بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. ما بعد،
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتلى جملي، وساق الحديث بقصته وفيه، ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا بل هو لك. قال: لا بل بعنيه. قال: قلت: لا بل هو لك يا رسول الله. قال: لا بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطيه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. قال رحمه الله: حدثنا ابن ربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعنيه. فبعته منه بخمس أواق. قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني أوقية ثم وهبه لي. وقال رحمه الله: وحدثنا عقبة بن أكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أظنه قال غازية، واقتص الحديث وزاد فيه. قال: يا جابر، أتوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل.
أحسن. نعم، لازلنا عند حديث جابر في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل منه. هذه رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر، فإن هناك عددا من الرواة رووا هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعون، وكان قد بذل العلم وجلس للناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم، وهكذا في غير المسجد. فمن هذه الأحاديث التي ساقها وهو من المكثرين رضي الله عنه هذا الحديث. هذه الرواية رواية سالم بن أبي الجعد، انفردت هذه الرواية بذكر هذه المسألة، وهي: قال: بعني جملك. قال: لا، قلت: هو لك. تأملوا بقية الروايات، ليس فيها هذا اللفظ، فلهذا لا يبعد على قواعد أهل الحديث أن تكون هذه اللفظة مرجوحة. فالشعبي عامر بن شراحيل أحفظ من سالم بن أبي الجعد، وهكذا غير الشعبي لا يذكر هذه اللفظة، وهذا ليس فيه غضاضة في حق جابر رضي الله عنه، بل يدل على سهولة الأمر وعدم تكلف القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشراء فيقول لا، وأبان السبب، وهو أنه لم يكن لهم ناضح إلا هذا الجمل. الناضح هو الذي يسكون عليه، الذي يسكون عليه الماء، فلأجل حاجته إلى هذا الناضح كان قد وقع في نفسه ألا يبيع، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لجابر بين الجمل وبين الثمن. لا بدليل ما كان في آخر الحديث: أتراني ما كسك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. يعني كان قد بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنه أراد أن يكرمه بإعادة الجمل إليه وإعطائه ثمن هذا الجمل. وأما جابر فأخذ الأمر على ظاهره أنه سيذهب عنه هذا البعير. وتعرفون قد يعني الشخص يتعلق بمركوب أو بمسكن أو بأي سلعة من السلع ويحبه ويؤثره ويرى فيه النفع له، فيعز عليه أن يستغني عنه، وهكذا كان حال جابر. والغريب في قصة جابر رضي الله عنه كما يذكر العلماء أنه في أول الأمر لما أعيا الجمل أراد أن يسيبه، يعني يتركه هكذا يتركه، لأن الغالب في الجمل إذا أعيا ووصل إلى هذا الحد أنه يكون كبيرا ليس صالحا للأكل، فلا ينتفع به لا بأكل بحيث أنه ينحر هذا الجمل ويستفيد من لحمه، ولا أنه ينتفع به بركوب. فمن شدة يأسه وضيقه منه أراد أن يسيبه هكذا بدون مقابل. فلما لحقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للجمل ولصاحبه وضرب الجمل، فحصلت البركة الإلهية في هذا الجمل بأن سار سيرا لم يعهد عليه من قبل، فرجعت يعني رغبة جابر رضي الله عنه إلى هذا الجمل، حتى لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الشراء يعني ظنت نفسه بهذا الجمل، قال: فاستحييت، في الرواية المتقدمة، لأنه لم يكن لنا ناضح إلا هو. وفي الروايات الأخرى أنه صرح بالاعتذار بقوله: لا، قال: بعنيه، قال: لا، قال: بعنيه، قال: لا. فهذا يدل على تقلب الأحوال بالشخص. في المرة الأولى أراد أن يسيبه، ثم لما رأى من عودة الجمل إلى نشاطه وقوته ويعرف يعني ما يقوم به الجمل من خدمة عظيمة لهم في سقي الماء، فآثر الجمل. لكن لما عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا البيع، قال أتبيع، طلب منه البيع فقال لا، ثم باعه. هنا هذه الرواية انفرد بها سالم ابن أبي الجعد، وهو ثقة، لكن ليس في الثقة كسائر الثقات الذين رووا هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه. قال نعم: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. الروايات الأخرى فيها التصريح بأن الذي عرض الأوقية هو النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لكن هذه الرواية مما تخالف يعني به سائر الروايات، أن تعيين الثمن كان من قبل من؟ كان من قبل جابر. وأما بقية الروايات ففيها تعيين الثمن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من ذلك أنه يجوز للمشتري أن يقول لصاحب السيارة: أتبيعني السيارة بكذا، ها، ابتداء، ولك أن تقول له بكم يعني ستبيع السيارة. فإذا قال: لا، أنا لست راغبا في البيع، هل لك أن تعيد عليه السؤال؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه الطلب، هذا لا يقدح في المروءة ولا يعتبر اعتداء، ولكن لا يصل إلى حد الإلحاح الذي يلجئ صاحب السلعة إلى أن يبيع بدون رغبة ونية، يكون كالمكره. لا، يعني لا يصل إلى هذا الحد، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده فيه جواز الزيادة، في جواز الزيادة أنك تشتري الشيء بمئة فتدفع 120، تدفع 120، هذا يدل على كرم الدافع. قال نعم، وزادني قيراطا فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة، وذلك اليوم الذي نهبت فيه المدينة أيام الحرة لما مات معاوية رضي الله عنه واستخلف يزيد بن معاوية، فرأى أهل المدينة منه شيئا فعزموا على نكث بيعته، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة العدوي في جيش كثيف ودعاهم إلى الرجوع إلى الطاعة، فلما قاوموا استحلت المدينة لمدة 3 أيام، قتل فيها العدد الكثير جدا من أهل المدينة ونهبت المدينة، فكانوا إذا رأوا شيئا، هذا الجيش رأوا شيئا من الحلي أو من المتاع أو من الحيوان أخذوه، فنهبت المدينة ووضع فيها السيف لمدة 3 أيام يوم الحرة. ثم قرأنا السند الذي بعده، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتقدم أنه يعني كان راجعا من إحدى الغزوات، هل هي غزوة تبوك أو غزوة ذات الرقاع؟ الأقرب أنها غزوة ذات الرقاع. قال فتخلف ناضحي وساق الحديث، قال وفيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اركب بسم الله، ثم قال لي اركب بسم الله، فيه التيمن والتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى في ابتداء الأمور، تركب تقول بسم الله، تريد أن تنزل تقول بسم الله، تريد أن تصعد شيئا، هكذا إلى إضافة إلى الأشياء التي جاء فيها التسمية صريحا. قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. نعم، سيأتي أنها كلمة صارت يقولها المسلمون، افعل كذا والله يغفر لك، إلى أن قرأت. ثم قرأنا رواية أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعيا بعيري، يعني وصل حدا عظيما من الإعياء والتعب، قال فنخس فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه، يعني في الأول كان يدفعه لأن يمشي فلم يمشي، ولما نخسه النبي صلى الله عليه وسلم صار ينطلق انطلاقا شديدا، حتى إن صاحبه وهو جابر صار يحاول أن يخفف من سرعته وهو ينطلق. قال فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه، فبعته منه ب5 أواق. انظروا بعض الروايات أوقية وبعضها أوقيتان وبعضها 5 وبعضها 4، لكن هذا لا يؤثر في صحة الحديث، أصل القصة ثابتة، وأما اختلافهم في تعيين الثمن هذا لا يؤدي إلى أن يكون الحديث مضطربا، لأن هذه في جزئية معينة، وإلا أصل القصة واستثناء الحملان إلى الأهل هذه ثابتة، ليس فيها غبار، لكن تعيين الثمن ما يؤثر، سواء باعه بأوقية أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، تم البيع. نعم، والسبب في ذلك أنهم يروون بالمعنى، قد يكون حصل هذا أو أنهم متفاوتون في الضبط، منهم من ضبط عن شيخه وهو جابر، مخرج الحديث هنا جابر، ولما اختلف الرواة عن جابر اختلفت الألفاظ، لماذا اختلفت الألفاظ؟ لأنهم يروون بالمعنى، لكن في تعيين الثمن يدل على حصول شيء من عدم الضبط من بعض الرواة، فبعضهم ضبط وبعضهم لم يضبط، لكن أصل القصة أنه كان في سفر وأنه حصل كذا وكذا، هذا قد يروي بالمعنى ولا يؤثر. لكن الآن تعيين الثمن، لا شك أن جابرا ذكر شيئا، أو يكون تردد جابر فذكر اثنتين، إما أن يكون قال فبعته بأقية أو خمس، فهنا الألفاظ كثيرة زيادة على اختلافين، فيدل على أن بعض الرواة لم يضبط تعيين الثمن، وإلا جابر غالب الظن أنه ذكر لهم شيئا واحدا من هذه الألفاظ التي نقلها الرواة عنه. قال فبعنيه، نعم، قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة، يعني استثنى حملانه إلى أهله، أنه يركب عليه وإن كان قد باعه إلى أن يصل المدينة. قال ولك ظهره، وتقدم ما يتعلق بالاستثناء، استثناء منفعة من المبيع أو حتى من المؤجر، تستأجر بيتا لمدة 6 أشهر، فيقول المؤجر لكن بشرط أننا ننتفع بالأسبوع الأول، عندي زوار سيأتون إلي، أنا أؤجر لك الشقة لمدة 6 أشهر، لكن بشرط أن الأسبوع الأول يكون يعني تبعي أو سكن ضيوفي أو زواري. هذا لا بأس، يعني يستدل بهذا الحديث على جواز استثناء الشيء المعلوم. قال فلما قدمت المدينة أتيته به، يعني عجل جابر رضي الله عنه بمجرد وصولي إلى المدينة ووصول النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه بالجمل. قال فزادني أوقية ثم وهبه لي. طيب تفضل. ها قرأت اللي بعده؟
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. وقال رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين، وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة.
نعم تفضل. هنا أيضا قرأنا هذه الرواية من طريق محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، وذكر الثمن. قال فلما قدم صرارا، يعني مكان موضع، أمر ببقرة، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ببقرة فذبحت، في ذبح البقر، البقر تذبح وتنحر، لكن الأفضل أن تذبح، والجمل ينحر، والشياه تذبح، فعندنا 3، الشياه تذبح والإبل تنحر لأنها ضخمة، إذا أجرى عليها السكين يريد أن يذبحها سيعذبها، ولا يصل في الغالب إلى ذبحها لأنها من يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني خلقت قوية، فيصعب ذبحها. تعرفون الذبح كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. فعندنا 4 أشياء، عندنا الودجان، العرقان، اللذان يكونان في جانبي الرقبة مجرى الدم، وعندنا الحلقوم وعندنا المري، فهذا الحيوان فيه من العظام القوية، فإذا حاول أن يذبح سيعذب الإبل أو البعير أو الجمل يعني قبل أن يصل إلى ذبحه، ممكن بمجرد ما يضع السكين يقفز الجمل ويتعذب ثم ما يموت إلا بعد أن يتعذب. هو لا شك والله أعلم سيصل إلى حد الموت، لأنه سيقع السكين على بعض العروق سيسيل الدم بالتدريج، فلهذا يعني المشروع في حق الإبل أن تنحر، وهو أن يطعن الجمل بسكينة في اللبة موضع القلادة، يعني ثغرة النحر يطعن بسكينة، وهذا يعني أسرع موتا للجمل، فيترك وقد ربط، فهو أسهل وأريح له في ذبحه. ومع هذا لو أنه ذبح لحصل الإجزاء إذا أنهر الدم. وأما البقرة فهي أسهل من الجمل، البقرة يجوز فيها الوجهان الذبح والنحر، والأفضل الذبح. وبالنسبة للشياه فإنها حيوان يعني خفيف فيسهل ذبحه. قال فأمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. يقول العلامة ابن عثيمين عند الشرح لهذا الحديث فيه دليل على ضعف ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في البقر إن في لحومها داء وفي ألبانها شفاء. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذا يعني أمر بذبح البقر وأكل منها هو أصحابه، لو كان فيها داء ما أقدموا على الأكل من لحم فيه داء، فهذا يدل على ضعف الحديث الذي روي يعني بلفظ أن لحوم البقر فيها داء وألبانها فيها شفاء. قال فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، في مشروعية البدء بالمسجد للقادم من سفر أنه يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. قال وزن لي ثمن البعير فأرجح لي. ثم قرأنا الرواية التي بعدها من طريق محارب عن جابر فاشتراه مني بثمن. طيب، ثم رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. لا الأخ يقول اللقية هل هي أربعة دنانير؟ لا، لكن هذا فيه اختلاف الرواة، فيه اختلاف الرواة. طيب، إلى هنا والحمد لله.